على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تحديد الضابط والميزان للضيق المجوز لانتقال المتمتع إلى حج الإفراد، وقد قلنا هناك طائفتان متعارضتان وتحدثنا حول ذلك بما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، ثم إنه قبل إنهاء هذه المسألة نشير إلى قضيتين. الأولى إنه في المورد الذي يجوز فيه انتقال المكلف من التمتع إلى الإفراد، كما إذا كان ذلك عند زوال يوم عرفة، وهو بعد لم يكمل عمرة التمتع، فإن هذا يجوز له أو يجب عليه الانتقال إلى الإفراد باتفاق الروايات، ولكن هذا مأمور اضطراري ومعه ربما يتساءل، هل يجزي الإتيان به؟ ويسقط بذلك التكليف الواقعي، أو أن عليه الإعادة فيما بعد؟ وهناك كلام في علم الأصول حول هذا الموضوع، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل ذلك، ولكن الذي نشير إليه باختصار وأنه في المقام يجزي المقدار المذكور من دون حاجة إلى الإعادة، في السنين البعدية والوجه في ذلك التمسك بفكرة الإطلاق المقامي، بمعنى أن الإعادة لو كانت واجبة لنبه الإمام عليه السلام على ذلك، وعدم التنبيه يدل على عدم ذلك، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، بل يمكن أن نضيف ونقول إنه في صحيحة زرارة ورد: ولا شيء عليه، فإنه يدل بوضوح على المطلوب. إذن يمكن إثبات عدم وجوب الإعادة من خلال بيانين: التمسك بالإطلاق المقامي، والتصريح في صحيحة زرارة بأنه لا شيء عليه. إذن المطلب من هذه الناحية ينبغي أن يكون واضحا، ولا مجال للتوقف. هذه القضية الأولى. القضية الثانية: إننا ذكرنا فيما سبق أنه لا يوجد نص يمكن التمسك بإطلاقه كمرجح لإحدى الطائفتين أو كمرجع بعده، أو كمرجع بعد التساقط. والآن نقول: ربما يقال بوجود مثل ذلك، وهو مثل صحيحة الحلبي التي تقدمت في بعض المسائل السابقة، والتي جاء فيها: فليس لأحد إلا أن يتمتع بل إن الآية الكريمة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يمكن الاستعانة بها أيضا. إن هذين يدلان بإطلاقهما على أن كل شخص بعيد عن مكة يلزمه التمتع حتى إذا ضاق عليه. الوقت بأن دخل يوم التروية، فيكون ذلك مرجحا للطائفة الثانية التي تقول بالامتداد إلى زوال يوم عرفة. وهذا شيء وجيه إلا يستظهر ورودهما مورد أصل التشريع، بمعنى أنهما ناظران إلى أن كل شخص يجب عليه التمتع، أما إذا دخل في التمتع وضاق عليه الوقت فيلزمه في الحالة المذكورة التمتع أيضا، فليس واردا في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هو ناظر إلى أنه في البداية يلزم على كل مكلف التمتع، أما حالة الطوارئ ما بعد الدخول في إحرام التمتع فليس في مقام البيان من ناحية ذلك. إنه إذا لم نقل بكونه واردا في مقام أصل التشريع فالتمسك بهما أو به مع الضمائر أترى عبر رتبها فيما بعد يكون شيئا وجيها، وتبقى القضية من هذه الناحية راجعة إلى الاستظهار. يعني يجب عليه الاتيان بمن بالحج، ولا يجوز له ان يترك الحج بعد ان انهى العمر. احنا بعدنا ما شنو بعدنا ما ننهين شنو اصلا، مو لعله واحد يقول اصلا مو مورده، لانه ناظر الى من اتى بمن بالعمره يكون ملزما بالاتيان. اما الان احنا كلامنا لا قبل ان يتم العمره، فهذا اصلا خارج عن لعله واحد يدعي عن مدلول. على اي حال هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة، مسألة جديدة، مسألة لا 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 بعد أنا الشهر قبل أن يحرم هاي راح تجي. مسألة 156، إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجوز له العدول من الأول، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة، انتهى. الفارق بين هذه المسألة وما سبق هو أنه فيما سبق كنا نفترض أن الشخص أحرم لعمرة التمتع من جهة سعة الوقت، لأجل سعة الوقت، ثم ضاق عليه بعد ذلك اتفاقا، ودلت إحدى الطائفتين على أنه ينتقل إلى الإفراد إذا حل يوم التروية، بينما الثانية جعلت المدار على زوال يوم عرفة. ولكن جميع هذه الروايات ناظرة لمن أحرم ثم ضاق عليه الوقت، ولم ترد رواية في حق من ضاق عليه الوقت قبل الإحرام. كما لو فرض على أن الطائرة لم يفسح لها المجال في الوصول إلى جدة إلا في اليوم التاسع، بحيث لا يتمكن المكلف من إتمام عمرة التمتع قبل الزوال. فهل ينتقل إلى الإفراد أو يكون الحج متعذرا عليه هذه السنة؟ تعرض السيد اليزدي إلى ذلك في العروة الوثقى في ذيل مسألة 3 من فصل صورة حج التمتع، وفي البداية استشكل في انتقال الوظيفة إلى شنو؟ إفراد. ثم بعد ذلك قال إن جواز العدول غير غير بعيد، ووافقه على ذلك جملة من المحشين. والسيد الحكيم في المستمسك الجزء 11 صفحة 234 ذكر أن جواز العدول في هذه الحالة ينبغي أن يكون ثابتا بالأولوية، فتمسك قدس سره بفكرة الأولوية، ثم قال: لا سيما أنه إذا لم نقل بجواز العدول يلزم سقوط الحج عن المكلف المذكور، إذ التمتع لا يمكنه أن يأتي به وغير التمتع لا يجزيه، لأنه ليس وظيفته، فيلزم سقوط الحج عنه. واكتفى بهذا والظاهر أن هناك تتمة لم يذكرها لوضوحها، وهي تتمة يكون اللي يكون قصير شنو؟ وذلك بعيد، يعني سقوط الحاج عنه بعيد، لابد أن تتم أقوى إلا خلال من دون تتم هذا الكلام يبقى شنو؟ ناقص، يبقى ناقصا. والسيد الخوئي الذي هو ناظر عادة، هاي هنصر الظاهرة ما أدري مطلعين عليها ولا منبهان عليها ولا سابقا ما أدري، ناظر عادة علما إلى المستمسك، وفي هذا المجال كأنه فهم قدس سره، تراجعوا بعدين شوف، كأنه يعني السيد الخوئي فهم من السيد الحكيم أن كلامه الثاني الذي ذكره بعد لا سيما هو تقرير لوجه الأولوية، أي إن الإجزاء أولى لأنه يلزم، لأنه يلزم سقوط الحج، وجوب الحج، وجوب الحج عن المكلف المذكور. و لذلك ترى أنه في مقام المناقشة، ذكر هكذا: يعني أنا أقول من مناقشته أفهم أنه فهم، أفهم أنا أن السيد الخوي شنو فهم من السيد الحكيم ذلك على يحسن، لأنه في مقام المناقشة ذكر إن الأولوية باطلة، إذا الشخص المذكور بما أنه نائي فوظيفته ككل نائ، وظيفته شنو هي؟ التمتع والعدول، يحتاج إلى دليل، وقد ورد الدليل في من تلبس بالإحرام العمر ثم ضاق عليه الوقت، أما من لم يتلبس فنتمسك بالقاعدة في حقه. فإن تهاون هو حتى شنو حتى ضاق عليه الوقت، فيلزمه ماذا؟ الإتيان به في السنة الثانية. أما إذا لم يتهاون فنلتزم بعدم الوجوب في حقه في السنة الثانية إلا إذا شنو؟ إلا إذا تجددت الاستطاعة. لكن نقول في مقام التعليق إننا نستقرب أن السيد الحكيم ذكر وجهين، أحدهما الأولوية والآخر لزوم سقوط الحاج عن المكلف المذكور الذي هو شيء بعيد، وكلاهما كما ترى، أما الأولوية فلا نجزم بها، إذ من المحتمل أن الشرع جوز العدول بعد التلبس بالإحرام من جهة أنه أراد أن ماذا؟ يخلصه منين؟ من الإحرام، واختار له العدول إلى الإفراط. أما إذا لم يتلبس فلا محذور في أن ينتظر إلى السنين البعدية، فالأولوية قابلة للمناقشة. وأما الاستبعاد الذي ذكره فيمكن أن يعلق عليه ويقال غاية ما يلزم سقوط الحج في هذه السنة عن المكلف المذكور، لا إلى مدى العمر. والسقوط في خصوصها بالسنة ليس شيئا، ليس شيئا شنو بعيدا. وعليه فما أفاده قدس سره قابل للمناقشة. يبقى إنك قد تقول من الوجيه أن يفهم الفقيه من النصوص أن ضيق الوقت هو من مجوزات العدول من دون خصوصية إلى من دون خصوصية علما لبعدية التلبس بالإحرام. فالفقيه ينبغي أن يكون ملغيا للخصوصية من هذه الناحية، والجمود على مورد النص ليس مستحسنا. ونحن في مقام التعليق نقول هذا شيء له وجاهة واحتمال مستحسن، أما أن نبني عليه ونفي على صدقه فشيء مشكل، لأن مقصودك من هذا الكلام إما دعوة أنه يتشكل للنص ظهور في ذلك، أو يراد أن يدعى الأولوية، شنو الأولوية شنو العرفية. فإن كنت تقصد الظهور فمن الواضح عدمه. إذ لا ظهور للناس في العموم المذكور، وإن كنت تقصد الأولوية العرفية فلا يجوز التمسك بها إلا إذا بلغت درجة شنو الجزم والقطع دون الظن، وإلا كان ذلك شنو أشبه بالاستحسان. ودعوى الجسم بالأولوية شيء مشكل، وعليه يكون جواز العدول إلى الإفراد قبل التلبس بالإحرام أمرا مشكلا، وإن كان لا يخلو عن وجاهه والأحوط للمكلف أن يعدل إلى الإفراد ثم في السنة ثم في السنة الثانية يأتي بالحج من جديد إن تجددت له الاستطاعة. هذه المسألة ماذا؟ انتهت المسألة الأخرى إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.